أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. ثم أما بعد، أنهينا بحول الله وقوته الكلام على الحديث الأول، وهو حديث عمر، حديث الأعمال المعروف. واليوم نبدأ في الحديث الثاني الذي ذكره صاحب العمدة. قال الحديث الثاني عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. هذا الحديث كما هو معلوم على شرط الجامع، فجامع أحاديث عمدة الأحكام اشترط كما لا يخفى عليكم أنه يجمع عمد أحاديث الصحيحين. وبالفعل هذا الحديث أخرجه الإمام البخاري بهذا اللفظ، وأخرجه أيضا بلفظ آخر في باب الوضوء، وأخرجه أيضا الإمام مسلم، فهو على شرط المصنف رحمه الله، وهو موجود أيضا عند الترمذي والإمام أبو داود في السنن وغيرهما، فهو حديث ثابت صحيح لا إشكال في هذا. يقول الشارح عليه رحمة الله تبارك وتعالى: أبو هريرة في اسمه اختلاف شديد، وأشهره عبد الرحمن بن صخر، أسلم عام خيبر سنة 7 من الهجرة، ولزم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان من أحفظ الصحابة، سكن المدينة وتوفي بها، قال خليفة سنة 57، وقال الهيثم سنة 8، وقال الواقدي سنة 59، وهو الأصح، وهو ابن 78 سنة. يعني عادة ابن دقيق العيد عليه رحمة الله تبارك وتعالى أنه يذكر طرفا من أخبار راوي الحديث، وإن كان يعني يفوته شيء من التراجم، فربما لا يترجم في بعض الأحاديث كما سوف يأتي معنا أمثلة كثيرة على هذا. فعرف بأبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، وثم اختلاف كبير في اسمه، وهو مشهور بكنيته رضي الله عنه وأرضاه، فكنيته أبو هريرة، والمشهور في اسمه أن اسمه عبد الرحمن، وقيل عبد الله وقيل غير ذلك، يعني هناك اختلاف كبير في اسم هذا الصحابي الجليل. وبين أنه تأخر إسلامه، فأسلم عام خيبر سنة 7 من الهجرة، يعني أنه قد تأخر قليلا إسلامه، ولكنه لازم النبي صلى الله عليه وسلم فلم يتركه، ولازمه على شبع بطنه، وكان يجلس في المسجد يسمع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى جمع الأحاديث الكثيرة، ولقب بعد ذلك بحافظ الصحابة، فهو من أكثر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رواية. لا أستطيع أن أقول أكثرهم حديثا، ولكنه أكثرهم رواية، فمن الممكن أن يكون أبو بكر وهو الصحيح أنه علم أخبار وسمع كلاما من النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من أبي هريرة، هذا لا شك، كذلك عمر، كذلك علي، كذلك عثمان رضي الله عنهم جميعا سمعوا من النبي صلى الله عليه وسلم أكثر يعني من الأشياء التي سمعها أبو هريرة، لكنهم شغلوا بالخلافة فلم يتفرغوا لرواية الحديث كما هو الحال لأبي هريرة. فأبو هريرة كان يسرد الحديث سردا، ويكسر من الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يبلغ سنته رضي الله عنه وأرضاه صلى الله وسلم على نبينا. ورجح الإمام هنا أنه توفي سنة 59 تبعا لما حرره الواقدي رحمه الله، وهو ابن 78 سنة، أي أنه عمر، ولهذا تحمل عن أبي هريرة كثير من التابعين، وتابع التابعين تحملوا منه أخبار النبي صلى الله عليه وسلم، وكما ذكرنا هو من المكثرين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولهذا نجد الطعن في أبي هريرة ويأتون بالروايات في ذمه والقدح فيه، لا لذات أبي هريرة، وإنما المراد هو سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن أبا هريرة إذا أسقطناه عياذا بالله وحاشانا، إذا أسقطناه فقد أسقطنا من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم 5000 حديث وزيادة، وهي أخبار هذا الصحابي الجليل. فلا يعني نستعجب من القدح في أبي هريرة خاصة، وشن الغارات الكثيرة على هذا الصحابي الجليل. المراد هو السنة، لا نقول أن المراد ذات أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، فلنتنبه لهذا. فراوي الحديث هو أبو هريرة. يقول الشارح رحمه الله: ثم الكلام عليه من وجوه، أي أن الحديث على هذا الخبر لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ من وجوه، فيعني تصل كما في الشرح هنا ذكر قرابة 4 أوجه، 4 مباحث تختص بهذا الحديث. قال: أحدها القبول. نقرأ الأول بجملة حتى نضبط النص، ثم ذلك نأتي إلى فقرة فنبين مراد الإمام الشارح رحمه الله، ثم ذلك نجمل ما ذكرناه في هذا المبحث. فقال: أحدها القبول، وتفسير معناه: قد استدل جماعة من المتقدمين بانتفاء القبول على انتفاء الصحة، كما قالوا في قوله صلى الله عليه وسلم على ما روي: لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار، أي من بلغت سن المحيض. والمقصود بهذا الحديث الاستدلال على اشتراط الطهارة من الحدث في صحة الصلاة، ولا يتم ذلك الاستدلال إلا بأن يكون انتفاء القبول دليلا على انتفاء الصحة. وقد حرر المتأخرون في هذا بحثا. قال رحمه الله: لأن انتفاء القبول قد ورد في مواضع مع ثبوت الصحة، كالعبد إذا أبقى لا يقبل له صلاة، وكما ورد في من أتى عرافا وفي شارب الخمر. فإذا أريد تقرير الدليل على انتفاء الصحة من انتفاء القبول فلا بد من تفسير معنى القبول، وقد فسر بأنه ترتب الغرض المطلوب على الشيء، ترتب الغرض المطلوب من الشيء على الشيء. يقال: قبل فلان عذر فلان، إذا رتب على عذره الغرض المطلوب منه، وهو محو الجنابة والذنب. فإذا ثبت ذلك فيقال مثلا في هذا المكان: الغرض المطلوب من الصلاة وقوعها مجزئة بمطابقتها للأمر. فإذا حصل هذا الغرض ثبت القبول على ما ذكر من التفسير، وإذا ثبت القبول على هذا التفسير ثبتت الصحة، وإذا انتفى القبول على هذا التفسير انتفت الصحة. قال: وربما قيل من جهة بعض المتأخرين إن القبول كون العبادة بحيث يترتب الثواب والدرجات عليها، والإجزاء كونها مطابقة للأمر، والمعنيان إذا تغايرا وكان أحدهما أخص من الآخر لم يلزم من نفي الأخص نفي الأعم. قال: والقبول على هذا التفسير أخص من الصحة، فإن كل مقبول صحيح وليس كل صحيح مقبول. وهذا إن نفع في تلك الأحاديث التي نفي عنها القبول مع بقاء الصحة، فإنه يضر في الاستدلال بنفي القبول على نفي الصحة كما حكينا عن الأقدمين. قال: اللهم إلا أن يقال دل الدليل على كون القبول من لوازم الصحة، فإذا انتفى انتفت، فيصح الاستدلال بنفي القبول على نفي الصحة حينئذ. ويحتاج في تلك الأحاديث التي نفي عنها القبول مع بقاء الصحة إلى تأويل أو تخريج جواب، على أنه يرد على من فسر القبول بكون العبادة مثابا عليها أو مرضية أو ما أشبه ذلك، إذا كان مقصوده بذلك ألا يلزم من نفي القبول نفي الصحة، أن يقال القواعد الشرعية تقتضي أن العبادة إذا أتي بها مطابقة للأمر كانت سببا للثواب والدرجات والإجزاء، والظواهر في ذلك لا تنحصر. هذا الكلام أعلم أن يعني قد يكون فيه إشكالات، وقد يكون الأمر غير واضح في بداية الأمر، لكن إن شاء الله تبارك وتعالى نحن نريد أن نتعلم كيفية حل هذه الإشكالات من النصوص ومن كتب الشروح، حتى يعني يتربى طالب العلم على التعامل مع كلام الأئمة الكبار وتحريرات الأئمة الكبار. فأولا لابد أن نقسم هذا المبحث إلى فقرات ونتفهم كل فقرة على حدة، ثم نخلص بعد ذلك إلى موضوع البحث الذي طرحه الإمام ابن دقيق عليه رحمة الله تبارك وتعالى. هو الآن يتحدث عن اللفظة الأولى من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقبل، لا يقبل، وتحدث عن تفسير القبول. فقال رحمه الله، وهي الفقرة الأولى، أحدها يعني أحد هذه المباحث وهو المبحث الأول في هذا الخبر، القبول وتفسير معناه. يعني الآن نتحدث عن القبول وما معنى القبول، لا يقبل، ما معنى لا يقبل؟ قال قد استدل جماعة من المتقدمين بانتفاء القبول على انتفاء الصحة، كما قالوا في قوله صلى الله عليه وسلم على ما روي لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار، أي من بلغت سن المحيض. يريد رحمه الله أن البعض فسر القبول في هذا الحديث، في حديث الباب وفي مثل حديث لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار، بأنه نفي للصحة، لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، لا تصح، لا تصح. وبهذا التفسير يصح الاستدلال بحديث الباب، حديث أبي هريرة، على اشتراط الطهارة للصلاة، لأن الحديث يقول لا يقبل الله صلاة إلى آخره، فانتفاء القبول هذا يدل على انتفاء الصحة، فحينها يصح الاستدلال بحديث أبي هريرة على اشتراط الطهارة للصلاة، هذه الأولى. وتفسير معناه قال قد استدل جماعة من المتقدمين بانتفاء القبول لا يقبل هذا الانتفاء على انتفاء الصحة، أي أن الصلاة لا تصح، كما قالوا في قوله، هذا الحديث الآخر يشبه الحديث الذي معنا لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار، يعني من بلغت سن المحيض فلا يقبل منها، لا تصح منها. وقوله أي من بلغت سن المحيض، هذا تفسير للحائض حتى لا يختلط علينا الأمر، حتى لا يظن ظان أنها من قام بها الحيض، إذ لا صلاة عليها أصلا كما لا يخفى عليكم. يبقى من بلغت سن المحيض سواء كانت حائض أو لا، وإن كانت حائض فلا تصح منها الصلاة أصلا، فلا تصح منها الصلاة أصلا. هذا الفقرة الأولى. قال والمقصود بهذا الحديث، والمقصود يعني مقصد صاحب العمدة، عمدة الأحكام من هذا الحديث، هو الآتي: الاستدلال على اشتراط الطهارة من الحدث في صحة الصلاة. هو يريد صاحب العمدة أن يستدل بهذا الحديث على أن الطهارة شرط من شروط الصلاة. قال ولا يتم ذلك الاستدلال، يعني لا يتم هذا الاستدلال، أي الاستدلال بهذا الحديث على المسألة المرادة، إلا بأن يكون انتفاء القبول دليلا على انتفاء الصحة، وقد حرر المتأخرون في هذا بحثا، هذا الفقرة الثانية التي يعني نشرحها. يبقى حتى نستدل بهذا الحديث، أو أولا صاحب العمدة أراد من سياق هذا الحديث أن يقول أن الطهارة شرط من شروط الصلاة. ابن دقيق يقول هذا الاستدلال لا يتم إلا بالآتي، إلا بأن يكون انتفاء القبول لا يقبل هذا الانتفاء دليلا على انتفاء الصحة، فإذا كان دليل على انتفاء الصحة فحينها نقول هي شرط، وإلا لا يصح الاستدلال. قال وقد حرر المتأخرون في هذا بحثا، أي أن لأهل العلم في مسألة انتفاء القبول، مسألة انتفاء القبول دليل على انتفاء الصحة، هذه بحث عندهم. طبعا سبب هذا البحث وجود بعض الأحاديث نفت القبول مع ثبوت الصحة كما سوف يأتي. لماذا ثم بحث وثم إشكال في هذه المسألة؟ لماذا لا نقول أن انتفاء القبول دليل على انتفاء الصحة مطلقا ولا نبحث المسألة وخلاص وقضي الأمر؟ لا، هناك بحث وهناك من يعارض كما سوف نسمع الآن ويعلل ابن دقيق العيد الآن. قال لأن انتفاء القبول قد ورد في مواضع مع ثبوت الصحة، كالعبد إذا أبق لا يقبل له صلاة. هذا الحديث في صحيح مسلم عن جرير، وكما ورد في من أتى عرافا، هذا عند مسلم أيضا عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، وفي شارب الخمر، هذا عند الطبراني عن السائب. يبقى الدقيق يقول هذه الأحاديث التي بها أن الله لا يقبل صلاة صلاة آبق، الآبق هو العبد الذي هرب من سيده، ولا يقبل الله صلاة من أتى عرافا، ولا يقبل الله صلاة شارب الخمر كما عد 40 يوما، قال فهذه الأحاديث قد نفت القبول عن الصلاة، صلاة العبد الآبق ومن أتى عراف ومن شرب خمرا، مع أنها صحيحة بالإجماع، ولذا لم يؤمروا بإعادتها. يا ريت نكون تفهمنا هذا الإشكال. فحينها القول بأن نفي القبول في حديث الباب نفي للصحة هذا مخالف لهذه الأحاديث. كيف تقول أن انتفاء القبول دليل على انتفاء الصحة فأجعل لا يقبل يعني لا يصح، مع أني عندي أحاديث كحديث العبد الآبق وحديث من أتى العراف وشارب الخمر فيها أنها لا تقبل مع أنها صحيحة وصحتها هذا بالإجماع، صحتها وقع في هذا إجماعا لا خلاف في هذا. إذن وجه الإشكال أن لفظ القبول حدث في تحديده إشكال، لا يقبل، هل المعنى لا يصح أم لا ثواب فيه مع صحته؟ فتفسير حديث الباب بالتفسير الأول لا يصح. إذا فسرنا الحديث حديث الباب بأنه لا يصح والأحاديث الأخرى بأنها لا ثواب فيها، هذا لا يصح، هذا إشكال، لأن حمل اللفظ الواحد على معان، معنى في موضع وعلى معنى آخر في موضع آخر من غير دليل، هذا يسمى تحكم غير صحيح، لا صح. وعلى هذا إما أن نقول لا يصح في الكل، وإما أن نقول يصح في الكل مع عدم الإثابة، وإما أن نقيم الدليل على التفريق، إما أن نقيم الدليل على التفريق. هذا مبنى الإشكال في هذا البحث، هو بحث القبول، أن نريد أن نستدل بهذا الحديث لا يقبل، يعني نستدل بهذا الحديث فنقول إن انتفاء القبول دلنا على انتفاء الصحة، فيشكل علينا ثلاثة أحاديث فيها انتفاء القبول مع ثبوت الصحة إجماعا. قال رحمه الله فإذا أريد تقرير الدليل على انتفاء الصحة من انتفاء القبول فلابد من تفسير معنى القبول. ابن دقيق الآن يريد أن يحرر المسألة، فقل والله إذا أريد تقرير الدليل، إذا أردنا أن نقرر دليلا واستنباطا حسنا من هذا الحديث على المسألة المرادة وهي اشتراط الطهارة للصلاة، فلابد أن نفسر القبول أول. ما هو القبول؟ قال وقد فسر بأنه ترتب الغرض المطلوب من الشيء على الشيء، هذا هو معناه. ما معنى القبول؟ إذا فسرناه بأنه ترتب الغرض المطلوب من الشيء على الشيء، قال يقال قبل فلان عذر فلان إذا رتب على عذره الغرض المطلوب منه وهو محو الجناية والذنب. إذا قلنا والله فلان يعذر فلان، يعني إيه؟ يعني محى عنه ما حدث منه من جنايات وما حدث منه من خطايا وذنوب وتقبيح ونحو ذلك، هكذا يكون إيه؟ رتب على عذره الغرض المطلوب وهو العفو. قال فإذا ثبت ذلك فيقال مثلا في هذا المكان الغرض المطلوب من الصلاة وقوعها مجزئة بمطابقتها للأمر، الغرض المطلوب نحن نصلي صلاة مطابقة لما أمر الله سبحانه وتعالى، فإذا حصل هذا الغرض وقوعها يعني مجزئة ثبت القبول، يبقى ثم قبول إذا وقعت على هذا النحو على ما ذكر من التفسير، التفسير السابق اللي هو إيه؟ ترتب الغرض المطلوب من الشيء على الشيء. وإذا ثبت القبول على هذا التفسير السابق ثبتت الصحة من باب أولى، وإذا انتفى القبول على هذا التفسير انتفت الصحة. يعني بندقق العيد مرة ثانية، يقول أننا نفسر القبول بأنه ترتب الغرض المطلوب من الشيء على الشيء، فالغرض المطلوب الصلاة المجزئة، الصلاة المجزئة، وعلى هذا فإذا انتفى القبول انتفت الصحة. يعني إذا انتفى القبول وهو وقوع الصلاة المجزئة على هذا الشكل انتفت الصحة، وإذا ثبت القبول وهو وقوع الصلاة المجزئة على هذا الشكل ثبتت الصحة. هذا هو التوجيه الأول لكي نستدل بهذا الحديث على اشتراط الطهارة للصلاة، فجعلنا القبول هو ترتب الغرض المطلوب من الشيء على الشيء، فإذا حدث جاءت الصحة، فإذا صحت جاء القبول، وهكذا نستدل بهذا الحديث على إيه؟ على المطلوب. ثم قال وربما قيل من جهة بعض المتأخرين، هذا توجيه آخر لمعنى الإيه؟ لمعنى القبول. بعض المتأخرين قال الآتي، قال إن القبول كون العبادة بحيث يترتب الثواب والدرجات عليها. معنى القبول يعني الإثابة ورفع الدرجات والجزاء الحسن من الله، لكن هذا التفسير يشكل على حديث الإيه؟ على حديث الباب. بهذا التفسير لا يصح أن أستدل بحديث الباب على اشتراط الطهارة للصلاة، فمعنى الحديث لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، يعني لا يثيب الله سبحانه وتعالى أي إنسان صلى إذا أحدث وصلى ولم يتوضأ، لا يثيبه، لكن صلاته صحيحة. هذا هو الإيه؟ هذا يشكل على هذا التفسير، هذا إشكال على هذا الإيه؟ التفسير. قال إن القبول كون العبادة بحيث يترتب الثواب والدرجات عليها، والإجزاء كونها مطابقة للأمر، والمعنيان إذا تغايرا كان أحدهما أخص من الآخر. نعم، وكان أحدهما أخص من الآخر، لم يلزم من نفي الأخص اللي هو إيه؟ الإثابة، نفي الأعم الذي هو الصحة والإجزاء. قال والقبول على هذا التفسير أخص من الصحة، يبقى لما ننفي قال هناك معنى خاص وهناك معنى عام، المعنى الخاص هو الإثابة والمعنى العام هو الصحة والإجزاء، فإذا جاء نص لا يقبل قال على هذا التفسير أخص من الصحة، يبقى القبول أخص من الإيه؟ من الصحة. فإذا جاء النفي قال فإن كل مقبول صحيح وليس كل صحيح مقبول، هذه قاعدته. قال وهذا إن نفع في تلك الأحاديث، هذا كلام دقيق الآن يستدرك على هذا الإيه؟ على هذا الذي أصل لي معنى القبول أنه الإثابة، وهذا إن نفع في تلك الأحاديث التي نفي عنها القبول مع بقاء الصحة فإنه يضر في الاستدلال بنفي القبول عن نفي الصحة كما حكينا عن متقدمين. بيقول الله لو فسرنا هو صح حل الإشكال بتاع حديث الآبق وشارب الخمر وغيره، لكنه يضر في الاستدلال بنفي القبول عن نفي الصحة، وأننا لا نستطيع أن نستدل بهذا الحديث على ماذا؟ على أن الطهارة شرط لصحة الصلاة. يبقى هذا التوجيه وهو التوجيه الآخر، قال حتى نلخص هذا الفقرة، قال أن القبول هو ترتب الثواب والدرجات على العبادة، والصحة والإجزاء دي كونها مطابقة للأمر. فإذا قلنا لا يقبل هذا نفي، هل هو نفي للأخص اللي هو الإثابة ورفع الدرجات، أم نفي للأعم وهو الصحة والإجزاء؟ القبول على هذا التفسير أخص من الصحة، فحينها إذا انتفى القبول لم تنتفى الصحة، فإنه لا يلزم نفي الأعم من نفي الأخص. يبقى لا يلزم نفي العام من نفي الأخص. فصلاة الآبق مثلا وشارب الخمر وآيات العراف هذه يقول صحيحة غير مقبولة، يعني غير مثاب عليها. هذا خلاصة قول هذا الذي بحث المسألة ونقلها عنه ابن دقيق رحمه الله، وتعقبه كما سمعنا ابن دقيق بأن هذا الذي حرره إن نفع مع هذه الأحاديث، إلا أنه يضر بالقاعدة المحكية عن المتقدم وهي نفي القبول دليل على نفي الصحة. وأيضا هذا الحديث الذي معنا على هذا التفسير لا يستدل به على شرطية الطهارة للصلاة. هذا خلاصة ما ذكره ابن دقيق عليه رحمة الله تبارك وتعالى، وما بحثه هذا الذي لم يسمه ابن دقيق. قال اللهم إلا أن يقال، اللهم إلا أن يقال، والآن يريد أن يعني يناقش هذا الأمر. اللهم إلا أن يقال دل الدليل على كون القبول من لوازم الصحة، فإذا انتفى انتفت، يعني إذا انتفى القبول انتفت الصحة، وإلا فلا. قال فيصح الاستدلال بنفي القبول على نفي الصحة حينئذ، ويحتاج في تلك الأحاديث التي نفي عنها القبول مع بقاء الصحة إلى تأويل أو تخريج جواب. يعني يقول لو أننا قلنا دل الدليل على أن نفي القبول يدل على نفي الصحة، وأن القبول من لوازم الصحة، ثم بعد ذلك يأتي المعترض فيشكل علينا بثلاثة أحاديث فيها انتفاء القبول مع ثبوت الصحة إجماعا، نقول هذه الأحاديث الثلاثة نؤولها، حديث الآبق وحديث الشارب وحديث آت العراف، هذه تؤول. يعني تؤول يعني يطلب لها تخريج، ويطلب لها يعني فهم لا يعارض هذا الذي أصل في القواعد الشرعية العامة. قال على أنه يرد على من فسر القبول بكون العبادة مثابا عليها أو مرضية أو ما أشبه ذلك، إذا كان مقصوده بذلك ألا يلزم من نفي القبول نفي الصحة، أن يقال القواعد الشرعية تقتضي أن العبادة إذا أتي بها مطابقة للأمر كانت سببا للثواب والدرجات والإجزاء، والظواهر في ذلك لا تنحصر. هو الآن يقول هذا إيراد من ابن دقيق رحمه الله، يقول على من فسر نفي القبول أو القبول بالإثابة ورفع الدرجة، قال إن النصوص الشرعية دلت، ونذكر بعضها الآن، أن النصوص الشرعية دلت على أن العبادة إذا صحت ترتب عليها الثواب ورفع الدرجات والإجزاء، وأن القبول إذا جاء، وأن الإثابة، وأن الله سبحانه وتعالى رتب على الأعمال الصالحة الإثابة ودخول الجنات، وأن النص إذا جاء في مسألة من المسائل وفي عبادة من العبادات ورتب عليها إثابة، فدل هذا على أن من فعلها أثيب، وأن الصحة متلازمة حينها. فالآيات والأحاديث لا تحصى في هذا المعنى. فلو كان للقبول أمر آخر أو معنى آخر لا يلازم الصحة التي يعني تترتب عليها الإثابة لعرفنا به سبحانه وتعالى. وبهذا النظر يصح التلازم بين القبول وبين إيه؟ وبين الصحة. هذا خلاصة ما بحثه ابن دقيق رحمه الله، وخلاصة كلام ابن دقيق. وأنا أريد الآن أن ألخص مبحث القبول حتى نخرج بفائدة جيدة، فائدة حسنة من وراء هذا المبحث. يقبل لا يقبل، يقبل هذه بفتح الياء كما هو معلوم، لا نقول لا يقبل، لا يقبل بفتح الياء. فسرت بتفسيرات، وليتنا نعي هذا. التفسير الأول أن المقصود بالقبول ترتب الغرض المطلوب من الشيء على الشيء، فحينها نقول إذا صحت قبلت، ومن باب الأولى أنها إذا قبلت كانت صحيحة، وعلى هذا فالقبول يلازم الصحة، فلا يوجد مقبول غير صحيح ولا صحيح غير مقبول، هذا الأصل. ولكل قاعدة شواذ هتأتي في الأحاديث اللي استدل أو استدرك عليها البعض على هذا القول أو على هذا التفسير. فالدليل على أن القبول يلازم الصحة الآيات والأحاديث الكثيرة كما ذكر ابن دقيق العيد، وهذا اتفاق المتقدمين. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية، جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، رضي الله عنهم ورضوا عنه، وغيرها من النصوص الكثيرة التي فيها أن من عمل أثيب، أن من عمل أثيب. فالإثابة تقتضي الصحة، الإثابة تقتضي ماذا؟ تقتضي الصحة، والصحة كذلك تقتضي الإثابة على هذا الفهم. فالشرع بيّن لنا الذي يحصل به الثواب، الشرع بيّن لنا الذي يحصل به الثواب، وأوعدنا عليه جنات ومثوبة، ولم ينص على أن ثم أمور تصح ولا تقبل. لا يوجد في النصوص الشرعية شيء يصح ولا يقبل هكذا. وهنوجه الأحاديث الثلاثة كما ذكرنا. إذا نظرنا في السنة قوله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة أحد إلا بخمار، هذا حديث دليل واضح على الملازمة بين القبول وبين الصحة. طيب هيشكل علينا بالأحاديث، حديث الآبق ومن أتى عرافا وشارب الخمر، يجاب عنها بأن تخلف الصحة عن القبول ها هنا جاء لدليل، يعني تخلفت الصحة عن القبول فأصبح فيه مغايرة بين الصحة وبين القبول في هذه الأحاديث خاصة لدليل. فالأصل الملازمة إلا لدليل جاء بالتفريق بين القبول وبين الصحة، وفي هذه النصوص الثلاثة جاء الدليل على التفريق بينها. فنقول إن الهارب من سيده هذا صلاته صحيحة ولكنها لا تقبل على خلاف الأصل، وكذلك من أتى عرافا وكذلك الشارب الخمر زجرا لهؤلاء عن هذا الصنيع. فخص الشارع عدم القبول لهؤلاء الثلاث مع ثبوت لزوم الصلاة عليهم ومع صحتها، ولكنهم لا يثابون عليها ولا تقبل منهم لشناعة ما اقترفوه ولقبح هذه الذنوب، بدليل أن آكل الربا هل تقبل له صلاة؟ تقبل له صلاة، لم يتنص أنها لا تقبل. كذلك الزاني عياذا بالله هل تقبل له صلاة؟ نعم تقبل صلاته، طبعا على مذهب أهل السنة خلافا للمعتزلة وغيرهم. السارق، إذن هذه عقوبات خاصة في هذه الثلاث لا تخرجنا عن الإيه؟ عن الأصل الذي هو أن القبول والصحة متلازمان. هذا الفهم الأول أرجو أن يكون يعني واضح وظهر لكم. الفهم الثاني، قال القبول هو الإثابة ورفع الدرجات فهو أخص من الصحة. فالمقصود بالقبول ما سمعنا الآن، الإثابة ورفع الدرجات. فما ذكرتموه من نصوص يشمل القبول والصحة فقد اجتمع فيه الأمران، صحة العمل شرعا وقبوله يعني الإثابة عليه. لماذا فرقوا هذا التفريق؟ فرقوا هذا التفريق قالوا تبعا للأحاديث التي ثبت فيها انتفاء القبول مع صحتها إجماعا. الدليل على صحتها طبعا الإجماع. قالوا هذه النصوص حملتنا على هذا التأويل وأن نفسر القبول بالإثابة ورفع الدرجات. وهذا كما ذكرنا مشكل، يشكل على حديث لا يقبل الله، يعني من الأحاديث التي ترد هذا الايه هذا القول، قوله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة حائضا إلا بخمر، وقوله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. الحديثان يشكلا على هذا التفسير، يشكلا على هذا التفسير. فيكون معنى مثلا لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار، يعني لا يصيبها مع صحتها. وهل صحح أحد صلاة امرأة وهي كاشفة رأسها بغير عذر؟ لم يصححه. هل قال أحد بأن الطهارة ليست بشرط في الصلاة، وأن الإنسان إن لم يتطهر فحينها تكون صلاته يعني غير صحيحة لكنه لا يثاب عليها؟ لم يقل هذا أحد. فهذا إشكال على هذا الإيه؟ على هذا التفسير. الثالث وهو شبيه بالقول الثاني لكنه يفارقه في أمور، وهو كلام للإمام ابن العربي رحمه الله، وكلام نفيس لكن فيه إشكال عقدي، فيه إشكال عقدي. قال إن القبول هو الإثابة والرضا بالعمل، يبقى كده مثله مثل القول إيه؟ الثاني. لكن صاحب هذا القول يغاير ما ذهبوا إليه اللي هم أصحاب القول الثاني، فهو جعل أن الصحة شيء والقبول شيء. نعم، لكنه قال بأن انتفاء القبول أيضا كما قالوا لا يلزم منه انتفاء الصحة، لكن إذا نظرنا إلى ما صنعه عمليا فإنه جعل أن الأصل تلازم القبول والصحة، يعني جعل أن الأصل هو الملازمة بين القبول والصحة. لكن في هذه الأحاديث الثلاث قال لأن ثم ذنب، إذا جاء الذنب وارتبط بصاحبه فحينها يقع أو تقع المفارقة، فحينها لا يقبل ويصح. نقرأ كلامه حتى يعني تتضح لنا مقولة الإمام. قال ابن العربي، ونقول ابن العربي ولا نقول ابن عربي، لأن ابن عربي هذا يعني الضال الهالك، لكن ابن العربي هو الإمام المالكي المعروف. قال ننظر في المواضع التي نفي فيها القبول، ننظر في المواضع التي جاء فيها نفي القبول، فإن كان ذلك العمل قد اقترفت به معصية علمنا أن عدم قبوله إنما هو لوجود تلك المعصية. ننظر في هذا الذي جاء فيه نفي القبول، فإن وجدنا مع النفي معصية، وجود معصية، فحين نعلم أن عدم القبول مرتبط بهذه المعصية. فمن هذا الوجه كان ذلك العمل غير مرضي، لكنه صحيح في نفسه لاجتماع الشروط والأركان فيه، وذلك كصلاة الآبق ومن ذكر معه، فهؤلاء إنما لا تقبل صلاتهم للمعصية. ونضع تحت هذه الكلمة شرطة، لأن هذا إشكال عقدي. قال فهؤلاء إنما لم تقبل صلاتهم للمعصية التي ارتكبوها مع صحة صلاتهم، وإن لم يقترن بذلك العمل معصية فعدم قبولها إنما هو لفقد شرط من شروطها. يبقى الآن إذا لا يقبل فحينها ننظر هل ثم معصية؟ لا توجد، يبقى خلاص، يبقى ده لا تقبل لعدم إيه؟ لا تصح لعدم وجود شرط. لكن لا تقبل وجدنا معصية، يبقى حينها تصح وهنحمل القبول على الإيه؟ على الإثابة. قال فهو غير صحيح، لأن الشرط ما يلزم من عدمه العدم، وهذا كصلاة المحدث، فعدم قبولها إنما هو لأن ضد الحدث الذي هو الطهارة شرط في صحة الصلاة. يبقى ده معنى كلامه، معنى كلامه أننا ننظر في لا يقبل، وجدنا ذنب يبقى هنحمل هذا على عدم الإيه؟ على عدم الصحة، على عدم الإثابة ومع صحة العمل. لم نجد ذنبا يبقى ده محمول على انتفاء الإيه؟ انتفاء شرط من الشروط سقطت، فلحينها لا يقبل يعني لا يصح. وهذا كلام ظاهره أنه جيد وارتضى مثله الإمام النووي، لكن الحقيقة أن هذا الكلام أشبه بكلام المعتزلة، هذا أشبه بكلام المعتزلة. مذهب أهل السنة أن الله تعالى يقبل من المسلم الذي اتقى الشرك، الذي اتقى الشرك، إنما يتقبل الله من المتقين. من هم المتقون؟ المتقون هم عند أهل السنة طبعا المؤمن والمسلم وكذلك الإيه؟ صاحب المعصية وكذلك صاحب الكبيرة، أهل الكبائر داخلين في اسم المتقين، مش أهل التقوى يعني، احنا بنسميه فسق ملي، لكن هم داخلون في هذه الآية. يعني من يقبل عمله طالما عمل خالصا وموافقا لأمر الله تعالى. فالإنسان إذا أكل الربا هل يحبط عمله لا يقبل منه أي عمل؟ لا طبعا، هذا غير صحيح. هل إذا زنى إذا سرق إذا قتل لا يقبل عمله؟ لا. أما المعتزلة فمذهبهم أن الله يقبل الحسن ممن اتقاه ولم يأتي كبيرة، فإذا جاء كبيرة فهذا مدعاه إلى حبط عمله وعدم قبوله. ودليلهم إنما يتقبل الله من من؟ من المتقين. طبعا هذه قيلت في من؟ هابيل قالها لقابيل، وقابيل لم يكن مشركا وإنما رد عمله للكبيرة، هكذا قالوا. قالوا فدلت الآية على أن الله لم يقبل منه لأنه صاحب كبيرة، فدل الدليل حينها على أن من يأتي كبيرة لا يقبل عمله. وطبعا هذا التفسير ينافي التفسير السلفي الذي جاء عن السلف رحمهم الله. وتفسير المتقين كما جاء وسئل معاذ بن جبل رضي الله عنه وارضاه من المتقين، قال قوم اتقوا الشرك وعبادة الأوثان وأخلصوا العبادة لله تعالى. هذا النص في ابن كثير. عدم القبول هنا، إنما تقبل الله من المتقين، عدم القبول من قابيل هنا لتقديمه الأرض لله سبحانه وتعالى. وقد نقول يعني في عدم القبول عدم إخلاصه، لأنه بخل بالجيد ودفع الخبيث حتى لا يقال لم يقرب شيئا، فكان الغير خالصة لله سبحانه وتعالى. ولا يقال أنه قاتل فلم يقبل الله عز وجل منه لكبيرته، إذ أن الكبيرة لم تفعل حتى الآن، لم يقتل أخاه بعده، كان هذا قبل الإيه؟ قبل قتله. العجب طبعا من الإمام الصنعاني في العدة، قال أن الآية مشكلة ولم يرد عليها، وكتب التفسير أجابت والحمد لله رب العالمين، فلا حجة للمعتزلة فيها. وعليه فربط عدم القبول بارتكاب المعصية والكبيرة، هذا فيه ميل لظاهر كلام إيه؟ أهل الاعتزال. وإن كان ابن القيم في تهذيب السنن جعل بعض الذنوب لا يعني يقبل بسببها بعض الأعمال كما في تهذيب السنن، لكن طبعا مشرب ابن القيم غير مشرب أهل الاعتزال بلا شك. أجود هذه الأقوال والله أعلم هو القول الأول، فالأصل أن نفي القبول يستلزم نفي الصحة، فحينها صح فهم صاحب العمدة وصح الاستدلال بحديث لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا حدث حتى يتوضأ، كذلك لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار، وأن الحديث دليل على اشتراط الطهارة للصلاة. وإن كان مثل حديث مفتاح الصلاة الطهور ده أجود في الاستدلال على هذه المسألة، وهي مسألة اشتراط الطهارة للصلاة. حديث مفتاح الصلاة الطهور أجود كما قال ابن القيم. ليه؟ لأن به حصر مفتاح الصلاة الطهور، ده حصر المبتدأ في الخبر لأنهما معرفين. ولهذا قال ابن القيم وهذا، يعني حديث مفتاح الصلاة الطهور يدل على الاشتراط، وهو أجود من قوله لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى توضأ، لأن لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى توضأ فيه خلاف وفيه نقاش وفيه مجادلات بخلاف حديث مفتاح الصلاة الطهور، فهو حصر صحة الصلاة في ماذا؟ في شيء واحد وهو الطهور، فلا تستطيع أن تدخل إليها إلا بماذا؟ إلا بالطهور. وأما أحاديث الآبق وشارب الخمر ومن أتى عراف فنؤولها على أن الشارع جعل هذه العقوبة الخاصة لهم زجرا للمسلمين عنها، ويبقى الأصل على ما هو عليه. والدليل على صحة هذا الفهم أن أكل الربا مثلا صلاته صحيحة، يبقى لا دخل للذنب أو للكمائن أو للذنوب عامة بعدم القبول. الزاني المفطر في رمضان، الذي يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، كل هؤلاء إذا فعلوا هذه الكبائر فإن يعني أعماله مقبولة صحيحة في الغالب إذا توافرت فيها الشروط كالمتابعة والإخلاص واكتمال شروط العمل وانتفاء موانعه. إذن دل على أن شارب الخمر والآبق ومن أتى العرف هذه عقوبة خاصة لا تعمم في كل معصية، وأن الأصل التلازم بين يعني القبول وبين الصحة. هذا ما وضح لي، والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم. لعلنا أطلنا قليلا في هذا الفقرة، لكن هي من الأهمية بمكان. أسأل الله تبارك وتعالى أن ينفع بهذه الكلمات، إنه جواد كريم. نقف هنا إن شاء الله وأصلي.